كلمة موجهة إلى إخواننا في مسجد حمزة ابن عبد المطلب بمنطقة القرواو بولاية سطيف بجمهورية الجزائر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين
بتاريخ
28 من شهر الله جمادى الآخرة لعام 44 و400 و1000 من الهجرة النبوية. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه كلمة موجهة إلى إخواننا في مسجد حمزة ابن عبد المطلب بمنطقة القرواو بولاية سطيف بجمهورية الجزائر حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وهذه الكلمة بمناسبة انتهاء الأعمال في مسجد حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه في هذا اليوم السبت 28 من شهر الله جمادى الآخرة لعام 44 و400 و1000 من الهجرة النبوية. فأقول مستعينا بالله إن بناء المساجد لهي من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى، وهي بما أذن الله عز وجل به في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالتعبد لله عز وجل يكون في هذه البيوت العظيمة الفاضلة التي هي أحب البقاع إليه سبحانه وتعالى، وهي هذه المساجد أمر الله ووصى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيدخل في رفعها بناؤها الحسي من بنائها وأعمال بنائها وما يكون قبل ذلك من اختيار الموقع والأرض والذي قد ربما تكون بالشراء بالمال، ثم يؤتى بعد ذلك بمواد البناء فترفع هذه القواعد ويبنى هذا البناء، ثم يأتي بعد ذلك من تشطيبها ومن فرشها ومن إدخال ما تحتاج إليه من الإنارة والتكييف والصوتيات وغير ذلك من شراء المصاحف، ثم يأتي بعد ذلك التعاون على تنظيفها وكنسها وتطييبها وصيانتها باستمرار عن العبث والفوضى ونحو ذلك مما يسبب الإزعاج والأذية للمصلين في هذه البيوت. فالمساجد إنما شيدت ورفعت ليذكر فيها اسم الله، يدخل في ذلك الصلاة التي فرضها الله عز وجل، الصلوات الخمس المكتوبات المفروضات، وهكذا ما يلحق بها من النوافل القبلية والبعدية، وهكذا عموم نوافل الصلاة، وهكذا صلاة الجنازة إذا صلي على الميت داخل المسجد، وهكذا قراءة القرآن وعموم ذكر الله سبحانه وتعالى وإقامة الحلقات العلمية والوعظية والتذكيرية والإرشادية، وهكذا حلقات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم للنساء والرجال والكبار والصغار. فكانت عمارة المساجد على قسمين، عمارة بنيان وصيانة وحفظ ورعاية لها، وعمارة بذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا أشرف القسمين. وكما أمر الشرع المطهر بعمارة المسجد وصيانتها فقد حذر من تخريبها وتدنيسها. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، واجتهد في بذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها والإساءة إليها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة. فاحمدوا الله عباد الله أن وفقكم للتعاون في بناء هذا البيت وتشييده لله سبحانه وتعالى. فعليكم أن تجاهدوا نياتكم في أن يكون عملكم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قلت: يا رسول الله، القائل عائشة رضي الله عنها، فهو من حديثها وهذه المساجد التي في طريق مكة؟ قال: وتلك. معنى ذلك المساجد والمصليات الصغيرة التي تكون في الطرقات، ولو يكون بتسويرها أو بتحديدها بشيء مما يدخل في عمارة المسجد من الأحجار أو غيرها، فتوضع كالعلامات أو من سعف النخل وجريده أو بأي شيء من الوسائل، المهم أنه يعرف أن هذا المكان مصلى، هذا يدخل في هذا الحديث. لكن إخلاص ذلك لله سبحانه وتعالى. فإن بناء المساجد يا عباد الله مما تحرص عليه هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، طلبا للثواب من ربها واقتداء بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء حين قدم مهاجرا من مكة، ولما وصل المدينة شرع في بناء مسجده بيديه الشريفتين، وقد عمل معه صحابته من المهاجرين والأنصار بأيديهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك يقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، فإن بناء المساجد والتعاون على ذلك بأي نوع من أنواع التعاون، بالمال أو بالجهد أو بالسعي أو بالدلالة، داخل في الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو سبب في الأجر والثواب العظيم في الآخرة، وهكذا سبب في رحمة الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو نهج الصالحين ودرب الطائعين من الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لمن وفق في التعاون في بناء المساجد، هنيئا له ببيت في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. القطا طائر، ومعنى مفحص قطا لما يأتي هذا الطائر يبيض يفحص ببطنه المكان ليهيئه ليبيض فيه هذا المكان. لا يكفي أن يكون موضع سجود لمصلي، ومع ذلك كان هذا فيه الأجر، ولو مسجدا كمفحص قطا، مع أن المساجد ليست كمفحص القطا وإنما هي أكبر وأوسع من ذلك بكثير، لكن هذا للمبالغة ألا يحرم العبد نفسه من المشاركة في بناء المساجد. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له مثله في الجنة، قال أهل العلم: أي بيتا في الجنة شرفه على بيوت الجنة وفضله على بيوت الجنة كشرف المسجد على سائر المساكن في الأرض وفي الحياة الدنيا. فأنتم قد وفقكم الله عز وجل فأتممتم هذا البناء وأتممتم هذا المسجد،
فجدوا واجتهدوا للمحافظة على هذا الخير الذي وفقكم الله سبحانه وتعالى إليه وأعانكم عليه بالتعاون والتآزر جهدا وسعيا ومالا وبذلا ودعاء. فاحرصوا على إتمام العمارة الأخرى، إتمام العمارة المعنوية لما تقدم ذكره بارك الله فيكم، وأيضا بالمواصلة في الحفاظ على العمارة الحسية، فما يحتاجه المسجد تتعاونون عليه، وما يحتاجه المسجد تتشاركون فيه، وهكذا يستمر الخير ويستمر هذا المسجد في أداء رسالته ووظيفته. فقد كان هناك من يتفرغ لتنظيف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وماتت ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموتها، ثم لما علم قال دلوني على قبرها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك نعيم المجمر الذي كان يطيب المسجد، فاهتموا بذلك جزاكم الله خيرا، وتعاونوا على الاستمرار في هذا الخير، فأنتم في خير، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لكم. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم من فضله، وأن يديم علينا وعليكم النعم، ويدفع عنا وعنكم النقم، وأن يستعملنا وإياكم والمسلمين في طاعته، ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.